بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى جل في علاه على ما من به من هذا اللقاء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم ذخرا بين يديه في يوم القيامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم بعد فرض من فرائضه وفي بيت من بيوته أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. وبادئ ذي بدء بعد شكر الله عز وجل، أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على هذه الفعاليات وعلى هذه المحاضرات وعلى هذه الأنشطة، وأشكر لهم جهودهم في نشر الاعتدال والوسطية، سائلا المولى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما أشكر القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على حرصهم في خدمة الإسلام والمسلمين وما ينفع الأمة جمعاء، والشكر موصول لكم الحضور الكريم. ومحاضرة هذه الليلة حول القواعد الإيمانية في تعزيز الفطرة الإنسانية، وهو موضوع ذو شجون وله فروع كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن نمر على أصول هذا الموضوع المهم الجلل. بداية، هذا الكون في تناسقه البديع هو من إبداع صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو في تناسق بديع ونظام متقن لا يكاد يعتريه الخلل. ومما يدخل في جملة نظام الكون وتناسقه تلكم القوانين والسنن الكونية والنواميس التي جعلها الله سبحانه وتعالى ضابطا لهذا الكون وضابطا لحياة البشرية، سواء سنن الله عز وجل في أبواب الاستخلاف أو التغيير أو التمكين أو التبديل أو الابتلاء أو غيرها من السنن. والله سبحانه وتعالى أعلم بما يضع وبما يشرع. الأب في البيت يعرف ما يضع من نظم وقوانين تنظم البيت، والحاكم في الدولة يعرف ما يختار من القوانين والأنظمة، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق سن لهم السنن ووجه التوجيهات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن جملة سنن الله عز وجل في الكون السنن الفطرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البشرية لتقودهم إلى ما يصلح أحوالهم ولتحقيق الغاية في هذا الكون من عمارة الأرض ومن الاستخلاف في الأرض. ولذلك جاءت التوجيهات الشرعية والنصوص في هذه الشريعة والمقاصد الشرعية كلها لتأكيد الفطرة الإنسانية بأنواعها وصورها المختلفة. ومن تمسك بالفطرة الإنسانية التي خلقها الله وأرادها الله لعباده في الكون وفق للسعادة، لأن هذا الدين بأكمله جاء لسعادة البشر، والتوجيهات والإرشادات والأحكام والأوامر والنواهي ما جاءت إلا لإصلاح أحوال الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالممتثل والملتزم لهذه الفطر يجد السعادة والتوفيق والانتظام في حياته، وعلى النقيض من ذلك فإن المنتكس المتنكب عن هذه الفطر لا يجد إلا الشقاء. والفطر الإنسانية كثيرة، ولكن أسسها محدودة. ونحن في هذا اللقاء سوف نتكلم عن أسس الفطرة والقواعد الإيمانية في المحافظة عليها وتعزيزها، لأن هناك فطر فرعية كالفطر الخاصة التي جبلها الله عز وجل في النساء، كالفطر البشرية التي جبلها الله عز وجل في الأطفال. ولكن حديثنا عن الفطر العامة بين سائر البشر، وهذه الفطر قد تتغير وقد تنتكس عند كثير من الناس كما هو مشاهد في هذه الدنيا. والإسلام له السبق، له قصب السبق في تعزيز هذه الفطر والعناية بها والكلام على تفاصيلها. اليوم بعض المتأثرين بالثقافات ربما يفخر ويتكلم عن هرم ماسلو الذي يتكلمون عنه في علم الاجتماع، هرم الاحتياجات، لما تكلم على الذات ثم التقدير ثم الاحتياجات الاجتماعية ثم الفسيولوجية ثم الأمان. وهذا شيء لا يذكر في خضم ما جاء في هذه الشريعة المباركة. الفطر الأساسية إذا أردنا أن نشير إليها إشارة قبل أن أدخل في القواعد، أول هذه الفطر فطرة التعبد، يعني حاجة الإنسان إلى التعبد، حاجة الإنسان إلى التدين. الفطرة الثانية هي فطرة المعرفة، وهي حاجة الإنسان إلى التعلم والاستكشاف. ثم فطرة السلوك الحسن، وهو ما يكون في خلاجات نفس الإنسان مما يدعوه إلى الأخلاق والسلوك السوي. ثم من الفطر رابعا فطرة الجماعة، فإن الإنسان اجتماعي بطبعه وفي أصل تركيبه. ثم خامسا فطرة الأمان، فالنفس جبلت على حب الأمن والسلام والأمان. ثم سادسا فطرة الحب والنكاح، فإن النفس مجبولة على هذه الفطرة وهي غريزة فيها. السابعة فطرة التملك، ففي الإنسان حب التملك للأشياء. ثامنا وأخيرا فطرة حب البقاء، فإن الإنسان يحب البقاء ويأخذ بأسباب البقاء. وبعض هذه الفطر ربما تجدها في غير بني الإنسان، تجدها في الحيوانات العجماوات، لكن تفاصيل هذه الفطر وتفاريعها في بني الإنسان مختلفة تماما عن غيرهم. هذه الفطر وأسس الفطر بشكل إجمالي، هذا ما سوف إن شاء الله نأتي عليه في هذه المحاضرة في قرابة 30 قاعدة بإذن الله عز وجل حول هذه الفطر، وكيف أن الشريعة عززت كل فطرة بما فيها. أول هذه الفطر كما ذكرنا فطرة التعبد، فطرة التعبد. وأولى القواعد أنه لا يخلو الإنسان من العبادة، لا يخلو الإنسان من العبادة. فأصل خلق الإنسان للتعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي العبادة. وهذا الأمر يكاد يكون متفق بين الملل والشرائع، حتى لو تجدون في كتابات كتاب الغرب والمستشرقين يتكلمون عن فطرية التدين، أن في نفس الإنسان حاجة إلى التعبد إلى التدين، سواء كان حقا أو باطلا. وإذا فقد الإنسان هذا التعبد، فقد في حياة الإنسان هذه الفطرة، فإنه يتنكب ولا يشعر بلذة الحياة. ألا ترون كثير من اللادينية في أقطار الأرض كيف يعيشون التوتر والاكتئاب والويلات، رغم ما لديهم من طغيان المادة ولمعان المادة؟ أضرب على سبيل المثال الدول الاسكندنافية، من أكثر دول العالم دخلا، وفي الوقت نفسه من أكثر دول العالم انتحارا، لأنهم فقدوا هذه الفطرة المهمة، وهي فطرة التعبد وفطرة الإيمان. يقول شيخ الإسلام تيمية: في قلب الإنسان حاجة وفراغ لا يسده إلا التعبد لله. فإذا فقد هذا المعنى فقد الإنسان كثير من القيم. اليوم الملحدين الذين لا يؤمنون بالرب ولا يؤمنون بالعبادة، كم من التخبط في حياتهم، تخبط عقدي، تخبط أخلاقي، تخبط قيمي، بسبب فقدان هذا الأصل. فإذن من القواعد المهمة وجود العبادة في حياة الإنسان وعدم خلو حياة الإنسان من العبادة. ومن ثم من القواعد أن العبادة الصحيحة ما كانت لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاءت الآيات لذلك، وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لأجل التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن دعانا الله عز وجل إلى العبادة، وليس أي عبادة، وإنما عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا معنى كلمة التوحيد، أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه. ولا يجد الإنسان اللذة إلا إذا كانت هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. هناك في الكون من يعبد الأصنام، من يعبد الجمادات، من يعبد الحيوانات، بل من يعبد الشيطان، تنكب عن الفطرة الصحيحة. كل مولود يولد على الفطرة، يولد الإنسان وفيه أصل الميثاق الذري الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم يوم أن كانوا ذرا في ظهر آدم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه الفطرة مجبولة موجودة في الناس، لكنها تتغير بالمؤثرات التي يعيشها الإنسان، سواء المؤثرات الداخلية على مستوى الأسرة أو المؤثرات الخارجية في المجتمع. فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالشريعة تعزز هذه الفطرة، فطرة العبادة، وأن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من القواعد، العبادة تكون على قانون المتابعة. كيف تكون العبادة؟ ما هي صورة العبادة؟ إذا كانت العبادة والتعبد لله والتدين لله عز وجل فطرة، فما طريقها؟ قانونها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها وسببها وزمانها ومكانها وكمها وكيفها، ستة أشياء. فإن الإنسان لا يستطيع أن يشرع عبادة ليس لها سبب شرعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتعبد الله بغير الجنس الذي شرعه الشارع، ولا أن يتعبد في مكان غير ما خصصه الشارع كالاعتكاف في المساجد مثلا، وكذلك الزمان. فإن العبادة إذا كانت في زمان فإن الإنسان يتقيد فيها، رمضان يصومه الإنسان في شهر رمضان، وهكذا في كمها، الكمية المحددة هي العبادة، والكيفية، هل للإنسان أن ينكس الوضوء أو أن ينكس الصلاة؟ يقول سأبدأ بالتشهد ثم الركوع ثم التكبير، كلا، لابد أن تكون العبادة على قانون المتابعة. فهذه قاعدة تحفظ فطرة التعبد لله سبحانه وتعالى. وأيضا من القواعد، العبادة تبع للعلم بها، العبادة تبع للعلم بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا يكون التعبد إلا على بصيرة، إذا تعبد الإنسان لربه بجهل يقع في البدع. لماذا نشأت المخالفات والبدع؟ إما بسبب جهل أو هوى. ما من ضلالة في الأرض كما قال ابن القيم إلا من شاؤها أحد هذين الأمرين، إما الهوى وإما الجهل. فحتى تكون العبادة مسددة مؤطرة في إطار الفطرة، لابد أن تصان بالعلم. أن تكون وفق العلم الشرعي. أيضا الفطرة الثانية فطرة المعرفة. نحن ذكرنا 8 أسس للفطرة، ثم في كل أس القواعد الإيمانية في تعزيزها والمحافظة عليها. فطرة المعرفة أول القواعد فيها أخذ المعرفة النافعة واجتناب الضارة. المعارف، الإنسان يحتاج إلى المعرفة، فطرة في الإنسان يريد يتعلم. الصبي أول ما يبدأ يتكلم يسأل والديه عن كل شيء، ما هذا ما هذا، يسأل، فطرة الله جعلها فيه. لما يكبر الإنسان في مراحل حياته يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فطرة فيه، يحب أن يتعلم، يحب أن يتعرف على الأمور. فأول ما يضبط هذه المعرفة أن الإنسان يتعلم النافع، لأن المعرفة قد تكون معرفة نافعة أو معرفة ضارة. هل الإنسان يتعلم علم السنة أم علم البدعة؟ يسلك طرائق البدعة ويقرأ كتب البدعة. هل الإنسان يريد الإنسان معرفة يزداد في العلم، يقول سأتعلم السحر، هل له ذلك؟ هذا علم ضار. يقول سوف أتعلم علم الكلام الذي حذر منه العلماء. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا. والعلم قد يكون حجة على الإنسان إذا كان هذا العلم ضارا. فمن القواعد المهمة التي تضبط فطرة المعرفة أن يأخذ الإنسان العلم النافع ويبتعد عن العلم الضار. كذلك من القواعد أخذ المعرفة من مصدرها الصحيح. هذه مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى تفاصيل، وهو ضبط مصادر التلقي. يعني ما وقع الخلل اليوم إلا بسبب هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أين آخذ العلم؟ من جوجل؟ من أي شخص أسأله على سبيل التقليد؟ أم أني آخذ المعرفة من مصادرها الصحيحة؟ نحن عندنا أدلة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، ثم العلماء منهم الربانيين. وهناك علماء فتنة، من أين يأخذ الإنسان؟ من يسأل من العلماء؟ لابد من ضبط مصادر التلقي. ما هي الكتب التي تقرأها؟ هل تقرأ في الكتب السليمة من الآفات ومن الشبه من الضلالات؟ هل تسمع لكل شخص؟ اليوم كثير من الشباب تأثر ببعض الشبهات، شبهات الفرق الضالة والشبهات في باب الإلحاد. لماذا؟ لأنه أخذ من بعض مصادر التلقي، جعل مصدر التلقي عنده بعض الغرف المشبوهة في يعني صفحات الإنترنت أو برامج المحادثات الشات المنتشرة، فيغرس فيه الشبه. فبدل أن يذهب إلى العلماء الراسخين المحققين يسمع لمن هب ودب وهو لا يمتلك البصيرة، فيكون كحاطب ليل اللي يحتطب في الليل في جوف الظلام، ممكن يلتقط عصا وممكن يلتقط أفعى لأنه ما يرى، كذلك هذا الإنسان هذا حاله. أيضا من القواعد المتعلقة بفطرة المعرفة بيان محدودية العقل. هذه معركة كبيرة، مسألة العقل والنقل، فصل فيها شيخ الإسلام تيمية في 8 مجلدات درء تعارض العقل والنقل. اليوم أو حتى قديما الناس تجاه العقل 3 أقسام، منهم من أهمل العقل ولم يعمل العقل ولم يعطه حقه، مثل المقلدين حتى في باب الشرك، قلدوا الآباء والأجداد، ومثل مقلدة المذاهب الذين اخترعوا أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل العقل. فهناك جانب وهو التقصير في هذا العقل وإهمال العقل، حتى من عندهم قدسية في بعض المشايخ، تقليد أعمى، يقلد الشيخ في كل شيء، بعضهم يقول كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وتجد بعضهم بسبب التعصب لشيخه والتحزب لا يكاد يعمل عقله أبدا. في المقابل هناك من غلا في العقل وأعطاه فوق حده، وحتى زعم أن العقل له صلاحية الخوض في الغيبيات، وأن العقل له محاكمة النص ورد النص. ولذلك تجد بعضهم يقول هذا الحديث صحيح في البخاري لكن لا يقبله عقلي، هذا حكم العقل وغلا في العقل. القسم الثالث وهم من أعطوا العقل مكانته الصحيحة وقالوا أن الإسلام كرم العقل، ولكن قرروا قواعد، من هذه القواعد أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لا يوجد البتة تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وأيضا قرروا قواعد، وهي قاعدة دائما يذكرها شيخ الإسلام تيمية، أن الشريعة تأتي بما تحار العقول ولا تأتي بما تحال العقول، يعني الشريعة ما تأتي بأشياء مستحيلة في العقل أو في فهم العقل، بل تأتي بأمور قد يتحير معها العقل. أيضا بيّنوا أن العقل له محدودية وأن نظره مقتصر على عالم المشاهدة. إحنا عندنا عالمين، عالم المشاهدة وعالم الغيب. العقل عند عالم الغيب يتوقف، ما تعرف عالم القبر، عالم الآخرة، الغيبيات، ولا يجوز أنك تخوض فيها. فالشريعة ضبطت العقل، ضبطت العقل. احنا عندنا الآن التيارات، يعني الفلاسفة العقلانيين في الزمن الأول والفرق القديمة مثل المعتزلة، والفرق الحديثة التي مجدت العقل مثل الحداثة وغيرها، كل هذا قدموا العقل على حساب الشرع. الشرع ضبط هذا العقل وجعل في حدوده مع التكريم له ورعاية مكانته حتى يكون في حدود الفطرة المراد لها. الأساس الثالث من أسس الفطرة فطرة السلوك الحسن، والقصد به أن في نفس الإنسان ما يدعوه إلى الخير والسلوك الحسن. فكيف قننت الشريعة هذا الجانب؟ كيف ضبطته؟ كيف أطرته؟ أولا وجود السلوك السلبي فيها يعني في البشرية لتعديله. يعني الشريعة بيّنت أن في الإنسان سلوك سلبي ولم تغش الإنسان، ما قالت أنك أنت برمتك وبكلك حسن وليس فيك صفات سلبية، لا، بيّن أن الإنسان فيه صفات سلبية وسلوكيات سلبية. وكان الإنسان عجولا، الله بيّن صفة سلبية في الإنسان. لماذا هذا البيان؟ حتى يعدل الإنسان السلوكيات السلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، لماذا؟ حتى يعدل الإنسان. فالشريعة تبين أن هناك سلوك سلبي موجود عند الإنسان، واجبه تجاه هذا السلوك أن يعدل وأن يغير في هذا السلوك. أيضا في فطرة السلوك الحسن عدم إيذاء الغير والتعدي. كيف يكون التعامل؟ لك أصل في التعامل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم الناس من شرك، من الإيذاء القولي والفعلي. هذا ضبط لسلوك الإنسان، فطرة الإنسان. يعني تختلط بالناس، تتعامل مع الناس، لكن من غير تعدي عليهم، من غير إيذاء لهم. أيضا من القواعد ترسيخ الخلق مع المخالف. يعني لم يقتصر الشرع على تأكيد الأخلاق مع الموافقين، بل دعا للخلق حتى مع المخالفين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو أنت لك شخص مخالف فأنت تعامل بالعدل، تعامل بالعدل، فلا تظلم. حتى الكافر ما تظلمه، ما تظلم أحد سواء كان موافق أو مخالف، فأنت تتعامل معه بالسلوك الحسن، بل لا تقابله بالسلوك السلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. أيضا من القواعد في تعزيز فطرة السلوك الحسن التمايز في السلوك وعدم الذوبان. الإنسان له سلوك وعادات، لكن الناس يختلفون ويتمايزون، فأهل الإسلام يتمايزون بأخلاقهم وصفاتهم، لهم شرعة ولهم منهاج. فالإنسان في أخلاقه لا يذوب في الحضارات الأخرى، هذا مهم جدا في حفظ الفطرة الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما قد حلق بعض شعره وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، حتى يحصل ماذا؟ التمايز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من العادات عند اليهود والنصارى للتمايز في السلوك الذي يكون عند المسلم. المسلم يحافظ على نفسه. نحن وإن أمرنا بالتسامح مع غير المسلمين، إلا أن ذلك لا يعني أن يتنازل الإنسان عن ثوابته، ولا يعني ذلك أن يذوب الإنسان في الثقافات الأخرى وفي الحضارات الأخرى، بل تتميز بدينك، بهويتك، بعاداتك. فالإسلام يحرص على هذا الجانب، شخصية المسلم المتميزة عن الآخرين. أيضا من الفطر فطرة الجماعة. الشريعة قررت قواعد كثيرة تحافظ على الجماعة. الإنسان يميل إلى الجماعة، لا يحب الوحدة، ولذلك إذا رأينا شخص ميال للوحدة هذا على غير العادة والنسق المعتاد في الإنسان. فالإنسان اجتماعي بطبعه، مخالط للناس. من القواعد ترسيخ جماعية الطاعة لتأصيل مبدأ الجماعة. جماعية الطاعة، ألا ترون لماذا الصلوات الخمس تكون جماعة؟ لماذا شهر رمضان فيه صورة الجماعية؟ الناس يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد. لماذا الجماعية في مناسك الحج يذهبون في وقت واحد إلى عرفات، يخرجون في وقت واحد إلى مزدلفة؟ الجمع، الجماعات، الأعياد، بل ليس هذا فحسب، بل حتى في الآداب والمستحبات، الجماعية في مجالس الذكر، الجماعية في حتى في الاجتماع على الطعام، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم. كل هذا تأصيل لمبدأ ماذا؟ الجماعة، والحرص على وجود صورة الجماعة. أيضا من القواعد في ترسيخ هذا المبدأ لزوم الجماعة وطاعة الأمير، لزوم الجماعة وطاعة الأمير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يجتمعون على أمير، وليس لهم جماعة، بل كانوا قبائل متصارعة متعاركة على خلاف الوحدة والائتلاف المطلوبة. فلذلك من تنكب عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية وخالف الفطرة السليمة في لزوم جماعة المسلمين. والأحاديث كثيرة، في حديث حذيفة، حديث الفتن، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الأحاديث الكثيرة للزوم الجماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والآثار في ذلك أيضا كثيرة. أيضا من القواعد في ترسيخ فطرة الجماعة ذم الجماعة المتحزبة. الشريعة نعم تدعو إلى الاجتماع، إلى الجماعة، لكن لا تكون هذه الجماعة جماعة حزبية، لا يكون الاجتماع على باطل، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأنصار والمهاجرين وهم أشرف الناس، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فالجماعة إذا أخذت صورة مخالفة لأصول الشرع فإنها تكون باطلة ولا يرضاها الإسلام. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن احتزب كما جاء في الحديث. فلو جاءت جماعة تنشأ في الظلام وفي السر وتخالف ولي الأمر، هذه جماعة باطلة، هذه جماعة يحذر منها ويحذر من طريقها. جاءت جماعة جعلت الولاء والبراء على قائدهم وعلى فكرهم، هذه جماعة باطلة. الجماعة تكون على الكتاب والسنة تحت راية ولي الأمر في البلد. أيضا من تعزيز هذه الفطرة، فطرة الجماعية، بيان ضوابط المخالطة. الشرع بيّن وحدد كيف تكون مخالطة الناس، من تخالط، من تختار من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. من صاحبك؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشهوات وأهل الشبهات. صحيح الإنسان مدعو إلى الخلطة وإلى الجماعة، ولكن مع الحذر ألا يخالط الإنسان من يضره في دينه، من يغشه في دينه. فلا يجالس أهل البدع، ولا يجالس أهل الأهواء، ولا يجالس أهل الفسق الذين يضرونه في دينه. فهذا تعزيز لهذه الفطرة. خالط، كن مجتمعا بالناس ممازجا للناس، لكن احذر. الشريعة تضبط هذه الخلطة والإنسان يتأثر، والصاحب ساحب. أيضا من الفطر فطرة الأمان، فطرة الأمان، الأمن، السلام. الشريعة عززت هذه الفطرة من خلال جملة من القواعد، منها بيان أن حقيقة الأمان في التوحيد والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حقيقة الأمن إذا أراده الإنسان في ظل الإيمان بالله عز وجل، في ظل توحيد الله عز وجل. فإذا حقق الإنسان هذا الأمر حصل له الأمن في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال العلماء لهم الأمن التام والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة بتحقيق التوحيد والإيمان. فالنفس البشرية تريد السلام، تريد الأمان، تبحث عن المكان الآمن. ولو خير بين مكان فيه جمال طبيعة وفيه رقي اقتصاد لكنه فقد الأمن، فإنه لا يقدمه، لأنه يقدم جانب الأمن والسلام ويبحث عن هذا الأمر. أيضا من القواعد في تعزيز هذه الفطرة منع ما يخل بالأمن، كالخروج على ولاة الأمر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن الخروج والثورات وغيرها مما يؤثر على منظومة الأمن سلبا ويزيل الأمن من حياة الناس. الآن في بعض الدول اللي فقدت الأمن والأمان يلعنون أولئك الذين هيجوهم يوما ما للخروج تحت مظلة المطالبة بالحقوق، لأنهم يعيشون اليوم الويلات. كانوا يطالبون بنعمة ففقدوا نعما كثيرة، فقدوا ما كانوا يعيشونه. أيضا من القواعد في تعزيز فطرة الأمن، الأمن حتى للمخالف. الشريعة أعطت الأمان للذمي، للمعاهد، للمستأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. فانظر إلى سعة منظومة الأمان في هذه الشريعة. أيضا من القواعد شمولية الأمن للأمن الصحي والأمن الاقتصادي، لم يقتصر الأمن على الأمن المعتاد، الأمن على النفس، لا، بل حتى أمن الإنسان على يعني على ماله، على قوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه فاز بالدنيا كلها إذا حصل صور الأمن هذه: أمن على نفسه، أمن على ماله، أمن على صحته. فالشريعة تعزز هذه الفطرة بشمولية النظر إلى الأمن وعدم الاقتصار، وهذا يدل على سبق الإسلام إلى تحقيق. اليوم يتكلمون عن منظومة الأمن الاقتصادي والأمن المائي والأمن الغذائي والتحقيق ذلك، الشريعة سبقت ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفطر فطرة الحب، الإنسان مجبول على الميول وعلى الحب، فالشريعة وضعت القواعد لضبط وتعزيز هذا الأصل. من القواعد تنظيم الحب المشروع، تنظيم الحب المشروع، فجعل الحب ما كان لله سبحانه وتعالى من الحب المشروع، أن يحب الإنسان ربه، وأن يحب الناس في الله، وأن يحب الأعمال التي يحبها الله، وكل هذا في الدعاء: الله من يسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ودع الشارع إلى عدم المبالغة في الحب: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فالشريعة لم تمنع الحب لأن فطرة، بل أكدت المحبة لكن في الإطار الصحيح. هناك محبة فطرية، هناك حب الرحمة، وهناك المحبة في الله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد سد الشهوات خارج النكاح، سد الشهوات خارج النكاح. الإسلام حرم الزنا ولا تقربوا الزنا، حرم اللواط، حرم العادة السرية، لأن كل هذا عمل للشهوة في خارج إطار النكاح. والنكاح يكون بين طرفين، رجل وامرأة، لما خلق الله عز وجل من صفات في الرجل وصفات في المرأة. أما انتكاسة الفطر اليوم كما عند المثليين، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فهذا تنكب عن الفطرة في أصل النكاح الذي يكون بين الرجل وبين المرأة. والنكاح لا يكون إلا على هذا الوصف الشرعي الذي جاء. أيضا من القواعد إيجاد الحلول لضبط الغرائز، الإنسان فيه غريزة، فيه شهوات، قد ترتفع هذه الشهوة، ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للصيام، وقال: الصيام وجاء، والصيام جنة، ودعا الشباب للصوم لأنه فيه حفظ للإنسان. أيضا من القواعد سد الذرائع المفضية للفواحش، هناك ذرائع تفضي إلى الفواحش، الزنا ما يأتي مرة واحدة، الشيطان يزين أشياء، ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع، أمر الشارع بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المؤمنات يغضضن من أبصارهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نهى الشرع المرأة عن الخضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اليوم ليش بعض البيوت تهدمت؟ بسبب التساهل في هذه الأمور، بدأت بهذه الأمور ثم أدت إلى والعياذ بالله العلاقات المحرمة والوقوع في الفواحش حتى من المتزوجات. ولذلك يحذر، الشريعة تضبط هذا الأمر. اليوم كثير من الناس على مستوى بعض المؤسسات والوزارات، الرجال والنساء في مكان واحد، هناك تساهل كبير جدا في الكلام، في المشي. حتى الشارع نهى المرأة أن تضرب برجلها، يعني حتى تظهر زينتها أو يسمع شيء من زينتها. الإسلام يسد كل هذا، كل هذه الأبواب. أيضا من الفطر السابعة فطرة التملك. فمن القواعد التملك من مصدر مباح، لابد أن يكون المصدر مباح. ومن الأسئلة التي يسألها الإنسان يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه؟ من أين لك هذا المال الذي اكتسبه؟ الأموال التي تدخل إليه لابد أن يكون مباح. درهم سحت النار أولى به، فالإنسان يحرص على معرفة ما يدخل عليه من المال. ثم أيضا عدم التعدي على ملك الغير، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإنسان يتملك لا بأس، لكن ما يتعدى على عقار الآخرين وأرض الناس ويسلبهم ويتجاوز الحدود. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، يزيد في حدود الأرض حتى يأخذ شيء من الأرض أو يأكل أموال الناس. حذرنا الشارع من أكل أموال اليتامى وأكل الأموال المحرمة. أيضا من القواعد بيان حقيقة الملك الدنيوي. الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال حقيقة هو ملك لله عز وجل. أنت مستخلف في هذا المال، أنت مختبر في هذا المال. الله ينظر ماذا تفعل في هذا المال، والمال فتنة. أيضا التصرف الرشيد بعد التملك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لابد أن يكون تصرف الإنسان تصرفا سديدا صحيحا في المال. إذن الشارع ما يمنع التملك، تملك لكن في ضوء الشرع، ما نقول مثل الرأسمالية، الملكية الفردية بأي طريقة، الغاية تبرر الوسيلة، نقول لا، تصل المال وفق الضوابط الشرعية. الفطرة الأخيرة فطرة البقاء، يعني ما يبقي الإنسان. الإنسان يحرص على أسباب البقاء، وذكر من أسباب البقاء الطعام والشراب اللي يأكل الإنسان، فالشارع أيضا نظم هذه الأمور. ومن الأصول في ذلك تحري المباح من الطعام، ولذلك جاء تحريم المسكرات وتحريم لحم الخنزير، وجاءت الدراسات العصرية لبيان الأمراض التي ظهرت في أكل هذه المحرمات. الله أحل الطيبات وحرم الخبائث. أيضا من القواعد ترك الفضول من الطعام، ترك الفضول من الطعام أي الزائد من الطعام، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد، والمشرك يأكل في سبعة أمعاء، للإشارة إلى أن الإنسان يقتصد ولا يأكل الزائد من الطعام الذي يسبب له الأمراض أو الضعف عن التعبد لله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد النهي عن إهلاك النفس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان لا يضر، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر الإنسان بنفسه ولا يقحمها المهلكات، بل يحافظ عليها من الأضرار. أيضا من القواعد أخيرا، آخر قاعدة في فطرة البقاء، التوازن بين مطالب الروح والجسد. الشريعة حرصت على إيجاد التوازن بين الروح والجسد، بين الأمور المعنوية والمادية. الآن كثير من الحضارات غلبت المادة، جعلت المادة هي المقياس، جعلت المقياس الحقيقي لمعان الدرهم والدينار. لا، الإنسان محتاج، الروح محتاجة إلى جوانب عبادية وخلقية، والجسد محتاج إلى جوانب رياضية وصحية وغيرها. فالإنسان يوازن، يعطي الروح حقها ويعطي الجسد حقه حتى يحفظ ذلك. فإذا الشريعة لم تترك الفطر الإنسانية حتى تنتكس، ولم تتركها لأهواء الناس، بل نظمتها بنظم دقيقة ووفق قواعد حتى تكون على أكمل صورة، وحتى يحصل الناس المصالح ويحفظوا من المضار. هذا ختام ما أردنا أن نشير إليه في عجالة في ذكر القواعد الإيمانية في تعزيز الفطر الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.